السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحياكم الله أيها الإخوة المشاهدون والمشاهدات مع حلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي الأعلام. علمنا في هذه الحلقة علم من أعلام الأمة ورمز من رموزها، تابعي صغير لكنه كبير في العلم، كون مدرسة فقهية في الكوفة. نجد أن فقه أهل الكوفة في كثير من الأحيان يدور عليه، وربما كان ليس منه ولكنه بوابته. علمنا هذا هو إبراهيم ابن يزيد ابن قيس ابن الأسود ابن عمرو ابن ربيعة ابن ذهل النخعي اليماني ثم الكوفي، الإمام الحافظ فقيه العراق، كنيته أبو عمران، وهو أحد الأعلام. أمه هي مليكة أخت الأسود ابن يزيد الذي ترجمنا له في حلقة سابقة، وكان قد روى عن خاله الأسود وعن خاله الآخر عبد الرحمن ابن يزيد، وروى أيضا عن مسروق ابن الأجدع وعن علقمة ابن قيس وعن عبيدة السلماني وعن خلق سواهم من كبار التابعين رحمة الله تعالى عليهم. أدرك إبراهيم النخعي كثيرا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أننا لم نجد له سماعا صريحا من الصحابة، وبخاصة الذين تأخرت وفاتهم وكانوا معه في الكوفة، كالبراء بن عازب وأبي جحيفة السوائي وعمر ابن حريث وغيرهم. وإن كان هناك من أهل العلم كمحمد بن سعد من يقول إنه سمع من زيد ابن أرقم والمغيرة بن شعبة وأنس بن مالك، والمعروف أنه دخل على أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وهو صبي، ولكن لم نجد له سماعا منها، مع أن روايته عنها موجودة في دواوين الإسلام كسنن أبي داود وسنن النسائي وسنن ابن ماجة. فأهل أو بعض أهل الحديث يعدون هذا غير متصل، مع كونهم يرون أن إبراهيم النخعي هذا من التابعين ولكنه ليس من كبارهم. لكن وإن لم نجد صراحة من إبراهيم في سماعه من أحد من الصحابة، إلا أنه كان بصيرا بعلم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وكان واسع الرواية، فقيها كبير الشأن، كثير المحاسن رحمة الله تعالى عليه. تتلمذ عليه عدد من أهل العلم وبعضهم من صغار التابعين، مثل الحكم ابن عتيبة وعمر ابن مرة وحماد ابن أبي سليمان. وحماد هذا هو فقيه أهل الكوفة، فأخذ فقهه من إبراهيم النخعي، فهو تلميذه وله به اختصاص. كما أنه أيضا روى عنه سماك ابن حرب ومغيرة ابن مقسم الضبي وأبو حصين عثمان ابن عاصم ومنصور ابن المعتمر وسليمان بن مهران الأعمش، وخلق كثير من هذه الطبقة التي تتلمذت على إبراهيم النخعي. يقول طلحة ابن مصرف قلت لإبراهيم النخعي: يا أبا عمران، من أدركت من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: دخلت على أم المؤمنين عائشة. ويروي أبو معشر واسمه شعبة عن إبراهيم النخعي أنه كان يدخل على عائشة رضي الله تعالى عنها فيرى عليها ثيابا حبرا، فسأل أيوب السختياني أبا معشر هذا: وكيف كان يدخل عليها؟ فقال: كان يخرج مع عمه وخاله، يعني مع الأسود ابن يزيد أو عبد الرحمن ابن يزيد أو مع علقمة ابن قيس، كان يخرج حاجا وهو غلام قبل أن يحتلم، وكان بينهم ود وإخاء، كان بين هؤلاء النخعيين وبين عائشة رضي الله تعالى عنها ود وإخاء. فيدخل إبراهيم النخعي بحكم صغر سنه على عائشة رضي الله تعالى عنها. وجاء من وجه آخر عن إبراهيم أنه قال: أدخلني خالي الأسود على عائشة وعلي أوضاح. أوضاح ربما كانت شيء من الزينة التي توضع على الطفل، وربما كانت من الفضة. يقول العجلي رحمة الله تعالى عليه: لم يحدث، يعني إبراهيم النخعي، عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أدرك منهم جماعة ورأى عائشة، وكان مفتي أهل الكوفة هو والشعبي في زمانهما، وكان رجلا صالحا فقيها متوقيا قليل التكلف، توفي وهو مختف من الحجاج. مثل ما ذكرت في حلقة سابقة أن الحجاج بظلمه وتعسفه ألجأ بعض فقهاء الإسلام إلى الخروج عليه مع عبد الرحمن بن الأشعث، فربما كان إبراهيم النخعي ممن خرج أو لم يكن ممن يرضى عنه الحجاج، فمات وهو مختف من الحجاج خائفا، وهو خائف منه. امتدحه عدد من أهل العلم، فيقول تلميذه الأعمش: كان إبراهيم صيرفي الحديث، يعني أنه ناقد عارف بالحديث، خاصة ما يتعلق بالأحاديث التي قد تخفى عللها على بعض الناس لكنها لا تخفى على إبراهيم النخعي. من الذي يقول هذا؟ يقوله الأعمش، والأعمش هو حافظ الإسلام. فإذا كان الأعمش معجبا بإبراهيم مع ثقة الأعمش وسعة روايته، فكيف يكون الحال بإبراهيم رحمة الله تعالى عليه؟ ويقول تلميذه أيضا إسماعيل بن أبي خالد: كان الشعبي وإبراهيم وأبو الضحى. الشعبي هو عامر بن شراحيل الشعبي، وأبو الضحى اسمه مسلم بن صبيح الكوفي، وإبراهيم، كل هؤلاء كانوا بالكوفة، وعادة أهل العلم أنه يكون بينهم تواصل وود وإخاء، هذا هو الأصل. فهؤلاء الثلاثة كانوا يجتمعون في المسجد ويتذاكرون الحديث، فإذا جاءهم شيء يعني من المسائل المعضلة رمى الشعبي وأبو الضحى بأبصارهم إلى إبراهيم، يرون أنه هو الذي يمكن أن يحل لهم هذه المعضلة ويزيل عنهم هذا الإشكال، وهذا يدل على سعة علمه رحمة الله تعالى عليه. ويقول عبد الله بن عون: وصفت إبراهيم لابن سيرين. ابن سيرين هو محمد بن سيرين الذي سبق أن ترجمنا له في حلقة سابقة. فتلميذه عبد الله بن عون يقول: إني ذكرت إبراهيم النخعي لمحمد بن سيرين، فقال: لعله ذاك الفتى الأعور، لأن إبراهيم النخعي كان أعور العين، لعله ذاك الفتى الأعور الذي كان يجالسنا عند علقمة. علقمة هو ابن قيس الذي سبق أن ترجمنا له، فممن كان يتلقى عن علقمة محمد بن سيرين وإبراهيم النخعي. فمحمد بن سيرين كان يرى إبراهيم النخعي في حلقات علقمة بن قيس رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. فيقول: لعله ذاك الفتى الأعور الذي كان يجالسنا عند علقمة كان في القوم وكأنه ليس منهم، يعني أنه رحمة الله تعالى عليه كان متأدبا في الحلقة، يسمع وينصت ولا يظهر له كبير أثر في هذه الحلقة، لكنه مستودع علم يأخذ ويحفظ. ولهذا يقول رحمة الله تعالى عليه: ما كتبت شيئا قط. هذا دليل على أنه يحفظ، بل يقول: ما كتب إنسان كتابا إلا اتكل عليه، يعني يمقت من يكتب. وهذا كان حال بعض السلف في تلك العصور، كانوا يعتمدون على الحفظ، كانوا أمة حفظ، وإبراهيم رحمة الله تعالى عليه كان أحدهم. نجد أن بعضهم كان يقول: بئس مستودع العلم القراطيس، ويقول أحدهم: ما العلم ما حوى القمطر، ما العلم إلا ما حواه الصدر. فإبراهيم النخعي كان من هذا الصنف من الناس رحمة الله تعالى عليه. سعيد بن جبير على سعة علمه وعظم مقداره رحمة الله تعالى عليه كان يقول لهم: أتستبتوني وفيكم إبراهيم؟ يتعجب منهم: كيف تأتون إلي وتستفتوني وفيكم إبراهيم؟ هو أولى بأن تستفتوه. ويقول تلميذه مغيرة بن مقسم الضبي: كنا نهاب إبراهيم هيبة الأمير، كانت شخصيته مهيبة رحمه الله. ويقول طلحة بن مصرف: ما بالكوفة أعجب إلي من إبراهيم وخيثمة. إذن كان معجبا أشد العجب بإبراهيم رحمه الله. ومع سعة علمه فله مواقف من المخالفين، وكان المرجئة قد ظهر تيارهم وظهر شرهم في الكوفة، والإرجاء من البدع التي ابتليت بها الأمة الإسلامية، و المرجئة قوم خالفوا أهل السنة في مسائل الإيمان. فيقول حماد بن زيد وهو يروي عن عبد الله بن عون يقول: جلست إلى إبراهيم فقال في المرجئة قولا غيره أحسن منه. يعني ما الذي يتصور من هذا القول الذي غيره أحسن منه؟ هذا دليل على أنه سبهم وحذر منهم بألفاظ فيها شدة. وقد جاء ذم الإرجاء والمرجئة عن إبراهيم من وجوه متعددة، من ذلك ما ذكره الحاكم، قال: كان إبراهيم النخعي يحج مع عمه وخاله علقمة والأسود، وكان يبغض المرجئة ويقول: لأنا على هذه الأمة من المرجئة أخوف عليهم من عدتهم من الأزارقة. يعني أن خوف إبراهيم من المرجئة وأثرهم على الأمة أشد من خوفه عليهم من الخوارج، فالأزارقة فرقة من فرق الخوارج. وكانت زوجة إبراهيم النخعي اسمها هنيدة، وتخبرنا بما في داخل البيت مما لا يظهر للناس، فتخبر عن عبادة إبراهيم أنه رحمه الله كان يصوم يوما ويفطر يوما، يعني يصوم كصيام داود عليه السلام، وهذا كما أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم بأنه أفضل الصيام وليس هناك صيام أفضل منه، وأنه يعدل صيام الدهر كله. ومع هذا فكان إبراهيم النخعي يجتهد في بعض الأمور، ومن ذلك قبول الهبة من السلطان. فبعض أهل العلم كانوا يتورعون عن قبول الهبة من السلطان، وأما إبراهيم النخعي فإنه كان ربما أتى إلى السلطان وربما أخذ من العطايا التي يعطيه إياها ذلك السلطان. يقول العلاء بن زهير: قدم إبراهيم على أبي وهو على حلوان، وهو على حلوان يعني أنه كان واليا على حلوان، فحمله على برذون وكساه أثوابا وأعطاه 1000 درهم فقبله، يعني قبل إبراهيم هذا العطاء. وإذا كان هذا العطاء من مثل هؤلاء الولاة الذين فيهم صلاح والذين يحبون أهل العلم ويقدرونهم، فهذا أمر فيه متسع وفيه مجال للاجتهاد من مثل إبراهيم. أما إذا كان العطاء على حساب الدين، مثل أن يعطى العالم ليسكت عن منكر أو ليقول باطلا، فهذا ليس من هذا الباب وليس من هذا القبيل، وحاشا إبراهيم النخعي أن يكون من هذا الصنف من الناس، والله المستعان. يقول تلميذه سليمان بن مهران الأعمش: ربما رأيت إبراهيم يصلي ثم يأتينا فيمكث ساعة كأنه مريض، يعني ربما أعياه وأتعبه ذلك الاجتهاد في هذه العبادة. ويقول حماد بن أبي سليمان تلميذ إبراهيم النخعي والذي تفقه عليه: بشرت إبراهيم بموت الحجاج فسجد ورأيته يبكي من الفرح. نعم، ومن ذا الذي لا يفرح بمثل موت هذا الظالم الذي آذى الناس كما هو معلوم عنه. ويقول سلمة ابن كهيل وهو من الذين لقوا إبراهيم أخذوا عنه: ما رأيت إبراهيم في صيف قط إلا وعليه ملحفة حمراء وإزار أصفر. وهذا دليل على أنه رحمه الله كان يلبس هنداما أنيقا وجيدا أمام الناس، وليس ممن يتزهد في اللباس، بالرغم من أنه كان على شظف من العيش رحمة الله تعالى عليه، كما سيتضح لنا من بعض المقولات الآتية. ويقول تلميذه مغيرة بن مقسم: رأيت إبراهيم يرخي عمامته من ورائه، إذن هو كان يتعمم ويلقي ذؤابة العمامة من خلفه، ولنا أن نتصور هذه الشخصية التي بهذه الصفة بأنها شخصية مهيبة، اللباس فيه شيء من اللباس الذي يناسب، وليس ممن يتزهد في اللباس. وسبق في بعض الحلقات أن هناك من أهل العلم كالحسن البصري وابن سيرين ممن كانوا أيضا يلبسون مثل هذا اللباس، برغم ما عرف عنهم رحمهم الله تعالى من الزهد والعبادة. يقول ضمرة ابن ربيعة: سمعت رجلا يذكر أن حماد بن أبي سليمان قدم عليهم البصرة فجاءه فرقد السبخي. فرقد السبخي هذا هو أحد الزهاد والعباد، وعليه ثوب صوف، يعني أنه كان متزهدا حينما يلبس مثل هذا الثوب الصوف، وربما كان ذلك في الصيف، فمثل هذا اللباس معروف عنده بأنه يلبسه الزهاد والمترفعون عن الدنيا. فقال له حماد بن أبي سليمان: ضع عنك نصرانيتك هذه، يعني شبهه بالنصارى الذين يترهبنون، ورأى أن مثل هذا ليس من الإسلام في شيء، أن يكون الإنسان قاسيا على نفسه أو يظهر أمام الناس بمثل هذا المظهر، فإن كان ثمة زهد فعن الحرام، وإن كان هناك بعد عن الدنيا فأقبل على الآخرة فيما بينك وبين الله، لكن لا تجعل مظهرك أمام الناس بمثل هذه الصفة. وهذا اجتهاد من حمد بن أبي سليمان، وذاك اجتهاد أيضا من فرقد السبخي رحمه الله. ولكن نجد أن حماد بن أبي سليمان حينما قال هذه المقولة استدل بفعل إبراهيم النخعي، فماذا قال؟ قال: ضع عنك نصرانيتك هذه، فلقد رأيتني ننتظر إبراهيم يعني النخعي فيخرج عليه معصفرة، يعني ثياب جيدة مصبوغة بالعصفر، ونحن نرى أن الميتة قد حلت له، يعني أنه كان على شظف من العيش وكان يجوع لا يجد ما يأكل، إلى حد أنه قد يباح له أكل الميتة، ولكن مع ذلك يظهر بمثل هذا المظهر الحسن. فهذا من هذه المواقف التي تشعر بما كان عليه إبراهيم النخعي رحمه الله من حال. ويقول تلميذه أبو حمزة الأعور: قال لي إبراهيم، تكلمت، يعني إما في درس أو موعظة أو ما إلى ذلك، ولو وجدت بدا لم أتكلم، وإن زمانا أكون فيه فقيها لزمان سوء. وهذا من هضمه لنفسه وتواضعه رحمة الله تعالى عليه، يقول: اضطررت لأن أتكلم بالفتوى بالعلم وهكذا، ولو كنت أستطيع أن لا أتكلم لم أتكلم، لكن ألجأني الزمان إلى أن أتكلم. فيرى أن زمانا هو فقيهه وهو مفتيه زمان سوء، يعني كان المفترض أن يكون هناك من هو أفضل مني. فهذا من هضمه لنفسه رحمة الله تعالى عليه. ويقول أبو حمزة الثمالي: كنت عند إبراهيم النخعي فجاء رجل فقال: يا أبا عمران، إن الحسن البصري يقول: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فقال رجل: هذا من قاتل على الدنيا، فأما قتال من بغى فلا بأس به. فقال إبراهيم: هكذا قال أصحابنا عن ابن مسعود، يعني أنه أو أن من قاتل على الدنيا فإنه هو الذي يشمله هذا الوعيد، فالقاتل والمقتول في النار، وأما من قاتل باغيا فإنه لا بأس بذلك. وكما قلت إن إبراهيم النخعي هو راوية عبد الله بن مسعود، وإن لم يلقى عبد الله بن مسعود لكنه غرف علم عبد الله بن مسعود عن طريق أشياخه مثل الأسود بن يزيد وعبد الرحمن بن يزيد وعلقمة بن قيس ومسروق وأمثال هؤلاء الذين هم كبار تلاميذ عبد الله بن مسعود. ولهذا يعد إبراهيم النخعي هو بوابة علم عبد الله بن مسعود وإن كان لم يلقى عبد الله بن مسعود. فلما قال إبراهيم هذا الكلام يعني فيما يتعلق بقتال البغاة، أراد بعضهم أن يحرجه، يعني ألست ممن شارك في فتنة ابن الأشعث؟ فقال له: أين كنت يوم الزاوية؟ قال: في بيتي. قالوا: فأين كنت يوم الجماجم؟ قال: في بيتي. والزاوية والجماجم كلاهما موضعان قرب الزاوية، موضع قرب البصرة، وكانت فيه واقعة مشهورة بين الحجاج وبين عبد الرحمن بن الأشعث، وكذلك الجماجم كان هذا في موضع قريب من الكوفة، وبه وقعت الوقعة المشهورة التي أجهزت هذا الخلاف الذي وقع بين عبد الرحمن بن الأشعث ومن معه وبين الحجاج. فاستطاع الحجاج أن يهزم عبد الرحمن بن الأشعث وأن يقتل في هذه الوقعة من قتل وأن يهرب من هرب. إذن إبراهيم النخعي كان ممن اعتزل هذه الفتنة، فكان في بيته. فقالوا له: فإن علقمة شهد صفين مع علي، يعني إذا كنت ترى هذا من اعتزال الفتنة فعلقمة ابن قيس شيخك ممن شهد صفين مع علي رضي الله تعالى عنه. فقال: بخن من لنا مثل علي بن أبي طالب ورجاله. يقول: لو كانت المسألة مثل صفين يمكن يكون يعني له مسوغ في المشاركة فيها، لعله أخذ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن عمارا رضي الله تعالى عنه تقتله الفئة الباغية، فكان ممن يرى أن الحق مع علي وأن معاوية رضي الله تعالى عنهم أجمعين ومن معه قد بغوا على علي، وهذه مسألة اجتهادية وقعت بين هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فمنهم من اجتهد فأصاب فله أجران، ومنهم من اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، وتلك فتنة طهر الله منها أيدينا، فنسأل الله جل وعلا أن يطهر منها ألسنتنا. ولكن المقصود أن إبراهيم النخعي رحمه الله بعلمه استطاع أن يتجنب الوقوع في مثل هذه الفتن، ومع ذلك فما غفر له الحجاج مثل هذا، بل خاف منه إبراهيم النخعي فمات الحجاج وإبراهيم مختف منه. نتوقف الآن بفاصل قصير، ثم بعد ذلك إن شاء الله تعالى نواصل ترجمتنا مع هذا الإمام إبراهيم بن يزيد النخعي رحمه الله. حياكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بعد هذا الفاصل القصير. ما زلنا في ترجمة إبراهيم بن يزيد النخعي رحمه الله تعالى، وأستأذنكم في مناقشة مسألة علمية لكنها ظريفة تتعلق برواية إبراهيم النخعي عن عبد الله بن مسعود. أشرت قبل ذلك إلى أنه لم يلقى عبد الله بن مسعود، لأن وفاة عبد الله بن مسعود رحمه الله ورضي عنه في 32 للهجرة، وولادة إبراهيم النخعي يبدو أنها كانت في مثل هذا التاريخ أو بعيده بيسير، فلم يدرك عبد الله بن مسعود، لكنه غرف علمه عن طريق تلاميذه مثل علقمة بن قيس والأسود بن يزيد عبد الرحمن بن يزيد ومسروق بن أجدع وغيرهم. لكن كثرت روايات إبراهيم النخعي عن عبد الله بن مسعود هكذا بلا واسطة، فكان أهل العلم الذين يأخذون عنه يتساءلون فيقولون إنك ترسل عن عبد الله بن مسعود. فيحيى بن معين رحمه الله يقول مراسيل إبراهيم أحب إلي من مراسيل الشعبي، هذا يشعر بأن مراسيل إبراهيم قوية. ويروي شعبة بن الحجاج عن سليمان بن مهران الأعمش تلميذ إبراهيم، يقول الأعمش قلت لإبراهيم إذا حدثتني عن عبد الله فأسند، يعني أذكر من الذي حدثك عن عبد الله، لا تقل قال عبد الله. فبماذا أجابه إبراهيم؟ قال إذا قلت قال عبد الله فقد سمعته من غير واحد من أصحابه، وإذا قلت حدثني فلان فحدثني فلان. يعني أنه إذا قال عبد الله فمعنى ذلك أنه أخذه مثلا عن الأسود بن يزيد، عن علقمة بن قيس، عن عبد الرحمن بن يزيد، وربما عن غيرهم، يعني عن غير واحد. فبدلا من أن يقول حدثني فلان وفلان وفلان عن ابن مسعود يقول قال ابن مسعود، لكن يقول إذا سميت لك، إذا قلت حدثني فلان فحدثني فلان، إذا قلت مثلا حدثني علقمة فهذا إنما أخذته عن علقمة. فصار الآن كأن المرسل أقوى من المتصل. لماذا؟ لأن المرسل يكون أخذه عن عدد من أصحاب ابن مسعود، وأما المتصل فإنما أخذه عن ذلك الواحد الذي سماه. ولهذا روى الترمذي أيضا مثل هذا، فقال الأعمش قلت لإبراهيم النخعي أسند لي عن ابن مسعود، أذكر إسنادك عن ابن مسعود، فقال إذا حدثتكم عن رجل عن عبد الله بن مسعود فهو الذي سمعت، فقط من هذا الطريق، وإذا قلت قال عبد الله فهو عن غير واحد عن عبد الله. مما جاء من اجتهادات إبراهيم النخعي العلمية أنه قال كانوا يرون أن كثيرا من حديث أبي هريرة منسوخ، فهذا دليل على أن إبراهيم النخعي دليل على أن إبراهيم النخعي رحمه الله قد يجتهد في مثل هذه الأحاديث والتي يرويها أبو هريرة فيردها بدعوى النسخ. وهذه مسألة لها ارتباط بالفقه بسبب أنه يكون قد تلقى في المدرسة التي تتلمذ فيها وهي مدرسة إما مدرسة ابن مسعود أو مدرسة علي بن أبي طالب أو أبي موسى أو حذيفة رضي الله تعالى عنهم، قد يكون تلقى شيئا فيه معارضة فيما يرى إبراهيم لما رواه أبو هريرة فقال هذه المقالة. لكن هنا رد عليه الذهبي وإن كان متأخرا عن زمنه، لكن رد على هذه المقالة فقال: وكان كثير من حديثه ناسخا، يعني كان كثير من حديث أبي هريرة ناسخا لأحاديث أخرى. فانظروا للبراعة، لماذا؟ قال: لأن إسلامه ليالي فتح خيبر، يعني أن إسلامه كان متأخرا، إذن رواياته عن النبي صلى الله عليه وسلم كانت متأخرة، وأن الناسخ هو الحديث المتأخر الذي ينسخ الحديث المتقدم. فكأن أحاديث أبي هريرة جاءت متأخرة، فربما كانت أو ربما كان الناسخ فيها أكثر مما هو منسوخ. يقول: والناسخ والمنسوخ في جنبي ما حمل من العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم نزر قليل، يعني سواء كان ناسخا أو منسوخا فهو قليل في هذه الأحاديث التي رواها أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. ويؤكد هذا الذهبي فيقول: السنن الثابتة لا ترد بالدعاء، يعني إذا كان هناك دليل على النسخ فليؤتى بالدليل، وأما مجرد دعوى النسخ فإن السنن الثابتة لا ترد بمثل هذه الدعاوى. لما حضرت الوفاة إبراهيم النخعي أيضا أصابه جزع، مثل ما ذكرنا عن الأسود بن يزيد وعن عبد الرحمن بن الأسود، وهذا يعتري كثيرا من الصالحين الذين إذا حضرت الواحد منهم الوفاة خاف، وحق له أن يخاف، فهو الآن يوشك أن يفارق الدنيا ويقبل على دار أخرى لا يدري ما الله صانع به فيها. فإبراهيم رحمة الله تعالى عليه لما حضرته الوفاة جزع جزعا شديدا، وسئل عن ذلك: ما سبب جزعك؟ قال: وأي خطر أعظم مما أنا فيه، أتوقع رسولا يرد علي من ربي إما بالجنة وإما بالنار، والله لوددت أنها تتلجلج في حلقي إلى يوم القيامة. يقول: وددت أن الروح تتلجلج في حلقي إلى يوم القيامة، لأنه لا يدري هل سيذهب به إلى النار أم يذهب به إلى الجنة. وكل واحد ينبغي أن يشفق من مثل هذه الحال، نسأل الله جل وعلا لنا جميعا حسن الختام. يقول الأعمش: جهدنا أن نجلس إبراهيم إلى سارية، وأردناه على ذلك فأبى، وكان يأتي المسجد وعليه قباء وريطة معصفرة. هذا دليل على أنه رحمة الله تعالى عليه كان يحب التواضع، لا يريد أن يظهر أمام الناس بمظهر الشخص العظيم. يبدو والعلم عند الله تعالى أن الذي يجلس إلى سارية يكون له أبهة وعظمة ونحو ذلك، فهو كان لا يجلس إلى سارية، يريد أن يكون مثل باقي الناس الجالسين في حلقته، لا يريد أن يكون متميزا عليهم، فهذا يدل على تواضعه رحمه الله. وحينما يأتي وعليه مثل هذا اللباس، هذا يدل على أنه لم يكن يتكلف اللباس الذي يظهره بمظهر الشخص الزاهد الإمام الورع إلى آخره، بل يحاول أن يلبس اللباس الذي يلبسه عامة الناس، وربما كان فيه شيء من الحسن والجمال، وهذا بلا شك قد يجعل الإنسان يتصور أن الذي يلبس هذا اللباس ليس على حالة من الزهد مثل من يلبس مثلا الصوف ونحو ذلك، مثل ما ذكرنا قبل قليل عن موقف حماد بن أبي سليمان من فرقد السبقي رحمه الله الجميع. الإمام أحمد رحمه الله تعالى فيما عرف من حال إبراهيم النخعي، وإن كان هو متأخرا عن زمنه، إلا أنه كان يرى أن إبراهيم كان ذكيا، وأنه كان حافظا صاحب سنة. ومما يدل على ذكاء إبراهيم هذا الفقه الذي جاء عنه، ومن ذلك نلمس مثل هذه المسألة الاجتهادية. يخبر تلميذه مغيرة يقول: كان إبراهيم إذا طلبه إنسان لا يحب لقاءه خرجت الجارية فقالت اطلبوه في المسجد، فهو الآن لم يكذب وهو لا يريد أن يلقى هذا الشخص، فتخرج الجارية وإذا قالوا أين إبراهيم قالت تجدونه في المسجد. هي ما قالت إنه ليس في البيت، ولكن تقول إذا أردتموه فستجدونه في المسجد في وقت من الأوقات التي تطلبونه فيها، يعني أنه لا كأنها تقول لا يريد أن يستقبلكم في البيت، فإذا ذهب إلى المسجد فانظروه هناك. وربما كان هذا الذي لا يريد إبراهيم لقاءه إما ممن يكره إبراهيم لقاءه لعذر شرعي، مثل أن يكون شخصا لا يحبه لأجل تلبسه بشيء مما لا يحب إبراهيم رؤيته، أو لغير ذلك من الأسباب التي تعتري كل واحد منا في تعامله مع الناس، والله المستعان. ويقول الأعمش عن إبراهيم: أتى رجل فقال إني ذكرت رجلا بشيء فبلغه عني فكيف أعتذر إليه؟ يعني كل هذا يعني الإمام أحمد قال إن إبراهيم كان ذكيا، هذا كله يدل على الذكاء، لأنه يوجد مخارج شرعية لمن أراد مخرجا شرعيا لبعض هذه المسائل. وفي المعاريض مندوحة عن الكذب، يعني بإمكان الإنسان أن يوري أن يعرض حتى لا يقع في الكذب. فهذا الرجل جاء يلتمس من إبراهيم أن يوجد له عذرا شرعيا في أنه ذكر رجلا بشيء، يعني كأنه اغتابه أو ربما سبه، يقول فبلغه عني فكيف أعتذر إليه؟ فقال له إبراهيم: تقول والله إن الله لا يعلم ما قلت من ذلك من شيء، والله إن الله لا يعلم ما قلت من ذلك من شيء. فما هنا إما أن تكون ما النافية، وهذا الذي أراد أن يوري به إبراهيم، وإما أن تكون ما الموصولة. ففي نيتك أنت تقول والله إن الله لا يعلم الذي قلت من ذلك، نعم الله يعلمه صحيح، ما كذب هذا الرجل، لكن سيكون الفهم الذي فهمه الشخص الذي اعتذر إليه أنه يقول ما قلت من ذلك من شيء، يعني ما النافي، أنا ما قلت هذا الكلام، فكأنه ينفي. فمثل هذه المخارج لا بأس بها، لأنها مخرج للإنسان الذي تورط بشيء يريد الخلاص منه. لكن يبقى بعد ذلك إذا كان قد اغتابه فإن الإثم يبقى عليه، هو الآن فقط يريد أن يسوي العلاقة بينه وبين هذا الشخص، أما مسألة الإثم فهذه مسألة أخرى لا بد فيها من أن يستبيحه وأن يعتذر إليه صراحة، أو يبقى عليه إثمها عند الله جل وعلا. فحتى لو تاب من مثل هذه المعصية فإن من شروط التوبة في هذه الحال أن يستبيح من هذا الشخص الذي تكلم في عرضه، والله المستعان. إبراهيم أيضا ممن كان له نصيب في القراءة، في قراءة القرآن، فكما أنه إمام في الحديث فهو أيضا إمام في القراءة، فهو قد أخذ هذه القراءة عن علقمة وعن الأسود، وهما قد قرأ على عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. وسليمان بن مهران الأعمش وهو أحد القراء الكبار أخذ القراءة عن إبراهيم النخعي وكذلك غير الأعمش. وهناك مسألة معروفة بين أهل العلم وهي مسألة الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة. فإبراهيم النخعي كان يرى أن الجهر بالبسملة من البدع، وهذه مسألة اجتهادية، فمن رأى مشروعية الجهر بالبسملة فعنده أدلته، ومن لم يرى ذلك فعنده أدلته، ولكن كان إبراهيم ممن يرى عدم مشروعية الجهر بالبسملة. يقول تلميذه مغيرة: قيل لإبراهيم: قتل الحجاج سعيد بن جبير. نعم، الحجاج قتل سعيد بن جبير رحمه الله. فقال إبراهيم يرحمه الله: ما ترك بعده خلفا، يعني ما خلف بعده مثله، مع العلم أن إبراهيم كان سعيد بن جبير يرى أنه أفضل منه في العلم، مثل ما قدمت قبل قليل أنه يقول: تسألوني وفيكم إبراهيم. فهذا من تواضع سعيد بن جبير ومن تواضع إبراهيم رحمة الله تعالى عليهما. لكن عامر الشعبي سمع بقول إبراهيم عن سعيد بن جبير يرحمه الله: ما ترك بعده خلفا، فقال: هو بالأمس يعيبه بخروجه على الحجاج ويقول اليوم هذا. إذن كان إبراهيم النخعي ممن لا يرى الخروج على الحجاج، فكان يعيب من خرجوا على الحجاج ويقول ويحذرهم من هذا الصنيع. وليتهم امتثلوا نصيحة إبراهيم، ولكن قدر الله ما شاء فعل. ومثل ما قلت إن هذا لم يغفر لإبراهيم، بل خاف من الحجاج واستخفى منه. لكن المهم أن الشعبي يقول: كيف يقول إبراهيم هذا الكلام وهو يعيب على سعيد بن جبير خروجه على الحجاج؟ فلما مات إبراهيم قال الشعبي: ما ترك بعده خلفا، يعني إن قال نفس المقالة التي قالها إبراهيم عن سعيد ابن جبير. إذن كأن الشعبي وقع فيما عتبه على إبراهيم النخعي. فإذا كنت تعتب على إبراهيم النخعي هذا، فأنت أيضا قلت عن إبراهيم النخعي هذا الكلام، الله المستعان. يقول عاصم: تبعت الشعبي فمررنا بإبراهيم، فقام له إبراهيم عن مجلسه، فقال له الشعبي: أما إني أفقه منك حيا وأنت أفقه مني ميتا. كيف أنا أفقه منك حيا وأنت أفقه مني ميتا؟ قال: ذاك أن لك أصحابا يلزمونك فيحيون علمك. الشعبي صاحب فراسة، تفرس في إبراهيم وملازمة تلاميذه له أن تلاميذه هؤلاء سينشرون علم إبراهيم. يقول عن نفسه: أما أنا فليس عندي من التلاميذ مثل ما عندك. ومع ذلك فالشعبي رحمة الله تعالى عليه كان أيضا قد انتشر علمه بعدما مات، وهذا مشهور وموجود في دواوين الإسلام وما أكثرها. يقول شعيب بن الحبحاب: كنت في من دفن إبراهيم النخعي ليلا 7/7 أو 9/9، فقال الشعبي: أدفنتم صاحبكم؟ قلت: نعم. قال: أما إنه ما ترك أحدا أعلم منه أو أفقه منه. فيا سبحان الله، يعني نلاحظ أن هذا عكس ذاك. فلعل الشعبي لما قام له إبراهيم ووقره قال تلك المقالة في حال، ولكنه اعترف بعدما مات إبراهيم فقال هذه المقالة، والله المستعان. يقول: قلت: ولا الحسن ولا ابن سيرين، يعني ما ترك أحدا أعلم منه أو أفقه منه، ولا الحسن ولا ابن سيرين. والحسن وابن سيرين حيان في ذلك الوقت، يعني لأنهما ما مات إلا بعد وفاة إبراهيم النخعي. قال: دعم، ولا من أهل البصرة، حتى أهل البصرة كلهم، ولا من أهل الكوفة، ولا من أهل الحجاز، ولا من أهل الشام. فيرى أن إبراهيم النخعي أعلم من هؤلاء الذين عاصرهم كلهم، أعلم منهم كلهم. كانت وفاة إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى في سنة 96 للهجرة، واختلف في سنه لما توفي، فهناك من قال إن سنه 49، وهناك من قال إنه زاد على 50، وكانت وفاته بعد وفاة الحجاج بأربعة أشهر أو بخمسة أشهر. رحم الله إبراهيم ابن يزيد النخعي وأسكنه فسيح جناته، والذي يظهر والله تعالى أعلم أنه عاش يمكن قرابة 58 سنة، هذا الذي يظهر أنه عاش. وأما القول بأنه عاش 49 سنة فالذي يظهر أنه ليس بصحيح، فالظاهر أن سنه أكثر من هذا، ولكن هذه محل خلاف أيضا، ليس هناك تاريخ محدد لولادته حتى نستطيع أن نجزم بأنه عاش إلى هذا السن، والله تعالى أعلم. ولنا لقاء بإذن الله تعالى في حلقة قادمة من هذا البرنامج الأعلام، نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا جميعا بما سمعنا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.